بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد رأيت في الآونة الأخيرة مقولة انتشرت في بيتي المفرقة، وقد وقفت عليها مكتوبة ومسموعة في مناسبات كثيرة. قلت مفادها أنني أنا مرابط لا هم لي إلا تتبع عثرات الشيوخ، شيوخ التفريق، ومن أجل هذا أنا أقبع دائما خلف جهازي وأعكف عليه. أقول هذه المقولة المضحكة تؤكد بأن القوم انحدروا إلى دركات وخيمة، وبلغ بهم الجبن هذا المبلغ الشنيع، فمعيب بالرجل أن يطالب خصمه بالنزال ثم إذا جاء يوم الكريهة يفر إلى كهوف التهميش ثم يصيح منها بذلك الصياح الذي لا يشبه إلا صياح النساء. هؤلاء المفرقة في بداية الفتنة كما نذكر جميعا فأظهروا جرأة عجيبة وشجاعة وصلابة لم تعرف عنهم من قبل. وقال شيخهم الأكبر محمد بن هادي في صماته، قال: سأأخذهم واحدا واحدا، ثم تبعه في ذلك وقلده في مقولته محمد الشيخ الدكتور محمد علي فركوس، وقال في مجلس القبة في بداية الفتنة: سأبين حالهم وسأكشف فسادهم وسأأخذهم واحدا واحدا، كما نقل عنه محمد زرارقة.
وقال في الأيام القادمة الدعوة السلفية ستشهد، هكذا الشيخ قال، أيام زاهرة وقوة كبيرة، لأنه هيهات سكت وقت السكوت، هيهات الآن نتكلم بإذن الله، وعلى الأيام نعطيكم كل شيء. وزاد الشيخ تكلم قال: في الأيام القادمة زين نفصل أكثر. قالوا: الآن ما نقدرش نسكت على هؤلاء ونبين حالهم واحدا واحدا.
نعم، الدكتور فركوس لم يبين حالهم واحدا واحدا، بل همشهم واحدا واحدا. قلت: هؤلاء الذين يطالبون مرابط بالصمت والسكوت، ألا يعلمون بأن أتباعهم ينتظرون منهم الشيء الكثير؟ ينتظرون منهم الآن أن يبينوا باطل هؤلاء المشايخ وهؤلاء الطلبة، ويبينوا كذبات مرابط. وقد لمسنا هذا كثيرا في تعليقات القوم وفي منشوراتهم وفي مقالاتهم، فهم يئنون ليل نهار ويشتكون من كثرة الشبه التي يريدها هؤلاء من يوصفون بالصعافقة. فكان عليكم يا الأزهر ويا عصبة التفريق أن تنبهروا إلى بيان كذب وانحراف هؤلاء الصعافقة، لكن للأسف لم نجد منكم إلا النكول، لم نجد منكم إلا الفرار والتولي يوم الزحف. يا عصبة التفريق، مرابط الذي تقولون الآن بأنه يعكف خلف جهازه هو نفسه مرابط الذي كان يعكف خلف جهازه قبل الفتنة. فما الذي تغير؟ هل كنت من قبل أخطب على المنابر وأدرس على كراسي المساجد وأعقد الدورات واللقاءات؟ ما الذي تغير؟ على الأقل حاولوا أن تقنعوا أتباعكم بكلام منسجم، بكلام متزن تقبله الفطر السليمة. وأقول كلمة للزهر حتى لا تفوتني: أنت تعلم جيدا بأن مرابط هو من أخبر الناس بك، وتقول بأن مرابط يعرف جيدا كيف أفكر، بإشارة خفية أفهمك وأفهم كيف تفكر. لهذا أقول لك: هل تعتقد حقا بأنني بمجموع ما رأيته من كلامي ومن مقالاتي تعتقد أنني تفرغت لك؟ تمني نفسك فعلا بأنني تتبع عثراتك؟ يا الأزهر، لو كنت كما تعتقد وكما تصف لاستخرجت الصوتيات التي حواها ذلك الأرشيف الذي تعرفه جيدا. الأرشيف الذي هو موجود الآن في الأشرطة التي لم ترفع إلى الآن في النت، تعرف جيدا ما فيه من الفواقر. فأنا لم أفكر في الرجوع إلى هذا الأرشيف، وأرجو ألا أفعله، لكن بشرط أن تكف عنا هذا الاستفزاز. قلت وتعرف كذلك أنني لم أخرج شيئا من الرسائل الصوتية والرسائل المكتوبة التي كنت ترسلها لي، وأنا لا أقول هذا لأهددك أبدا، ليس من طبعي التهديد، لكن ربما تتذكر بمثل هذه التنبيهات وبمثل هذه الإشارات. أنا لم أخرج شيئا من ذلك، لأن الله تعالى كفاني مؤنة ذلك بما انتشر عنك وبما فضحت به نفسك من هذه الصوتيات الكثيرة المنتشرة. وأمر آخر أختم بهذه التنبيهات يدل على غباء هؤلاء، فعندما تقولون بأن مرابط يعكف خلف جهازه، فلا أدري شيخكم جمعة وباقي الشيوخ وكافة الأبواق يعكفون خلف المحابر، ولعل الواحد فيهم لما يكتب ويرد، مثاله بويران لما يكتب مقالاته، لعله يكتبها بالريشة والمحبرة ثم يرسلها مع الرسل فوق الخيول. لعل الدكتور فركوس وجمعة ولزهر يعتمدون الآن على المستملين في مجالسهم ويبعثون برسائلهم وكتبهم ومقالاتهم بالحمام الزاجل. فأي حمق هذا؟ في الحقيقة إلى الآن لم أفهم جيدا سبب تطرقكم لقضية الجهاز، فرجاء ركزوا قليلا في أقوالكم، فهي والله تضحك الثكلى وتضحك عليكم العدو وتضعف أتباعكم وتدخل عليهم الحزن. هي في الحقيقة الذي أردته من هذه الصوتية ليس هذا الذي تقدم فيها، وإنما الذي هو آت. تمر علي في الأسبوع الواحد صوتيات كثيرة ومقالات ومنشورات تصدر منكم فيها من المهازل شيء الكثير، وقد حال ضيق الوقت بيني وبين بيان ما فيها من الفساد وما فيها من الانحراف. فالمهزل الواحدة بحاجة إلى مقال كامل، بل بعض هذه المهازل تستحق السلاسل الكاملة وليس مجرد مقال. فأنقل لكم الآن شيئا منها لتدركوا جيدا بأنكم تكذبون عندما تقولون بأن مرابط مشتغل بكم، وهي والله منقبة عظيمة أرجو أن أظفر بها. فالتفرغ لبيان حالكم هي من أعظم المناقب التي يمتدح بها الرجل، وأرجو أن أفعل ذلك، لأنكم صراحة بهذه الأقوال التي يستفز بها الرجال تدفعونني إلى كشف أشياء كثيرة لم أجرؤ على بيانها في هذه الفتنة، لكن أرجو من أعماق قلبي أن تلتزموا بما ذكرته في هذه الصوتية، وأن لا تجبروني مرة أخرى على بيان شيء من فواقركم، فهي ليست من الأسرار التي يخرجها مرابط لأول مرة، لكنها كما قلت هي من صوتيات ومنشورات شائعة أنتم أول من يعرفها ويعلمها، فهذا شيء منها. وأول المهازل التي أنقلها الآن هي متعلقة بقضية الاحتواء وقضية موالاة الحلبيين وبيع كتب أهل البدع. فلزهر بعدما ضيع على أتباعه وعلى نفسه وقته، ها هو اليوم يعترف بحقيقة مرة سينزعج لها الأتباع لا سيما جمعة. استمعوا إليه كيف يتكلم عن تحقيقات الحلبي وكتب العويشة، هل يجوز بيعها وهل يجوز الاستفادة منها أم لا.
شرح الروضة الندية للشيخ الألباني رحمه الله بتعليق علي حسن من كتب المبتدعة، جاء المكتبة قال لهم كيف تبيعوا كتب المبتدعة، هذا الألباني يا عبد الله، هذا الإمام أهل السنة، هذا علي حسن دار خريج فقط للأحاديث، وين المشكلة؟ يصبح هذا الكتاب كتاب أهل البدع؟ ما أدري يعني، حتى هذا العويشة وش هو انحراف ولا أدري، ما يمكن أن نحكم عليه لأجل جريرة غيره، قال هذا صاحب علي حسن. أنا ما أنا أنا أقول عن نفسي لا أدري لعله وقع في مخالفات صلى أن لكن مثل هذه الكتب لا علاقة لها. أنا لا أدعو لمثل هذه الكتب، ولكن أنا هذا الذي أعتقده، والذي أعتقده أقوله هنا، لا أتسلف لأحد، لا أحابي أحد.
هل رأيت أيها المخدوع كيف يعتقد وكيف يعتبر الأزهر بأن صحبة الحلبي لا تضر الرجل؟ يعني العويشة قال لا ينبغي أن يؤاخذ بجريرة غيره، يعني بصحبته للحلبي. الأزهر يظهر نفسه أنه لا يعلم ولا يعرف هذا العويشة، ولم يقف من قبل على انحرافه، لكنه يؤكد بأنه يعرف أنه من أصحاب الحلبي. فكيف يعني انتقدتم المشايخ وانتقدتم الشيخ عز الدين في صحبة أناس قلتم عنهم بأنهم حلبيين، ثم تأتي اليوم وتعتذر وتحسن الظن بمن يصحب رأس البدعة وهو الحلبي؟ والمشكل أنه الأزهر يقول ويعتقد كما مر بنا أن الكتاب يجوز بيعه حتى لو حققه الحلبي، بما أن الكتاب ألفه إمام من الأئمة يعني الألباني. فعلى قول الأزهر يجوز بيع تحقيقات أبي غدة وغيره من أهل البدع. طيب يا الأزهر، وباقي التحقيقات الحلبي، فأكثر تحقيقاته هي تحقيقات لكتب العلماء والأئمة، يعني أنت تقول الآن يجوز بيع تحقيقات الحلبي، وكذلك بيع كتب العويشة من غير الموسوعة الفقهية، لأن جل كتاباته في هذا الموضوع، يعني في الأخلاقيات وفي الآداب، وفي أكثرها ينقل عن الألباني رحمه الله. الأزهر تعب كثيرا في هذه القضية، وبعد لف ودوران قرر أن يخرج عن صمته، لذلك قال في آخر المقطع لا أتزلف لأحد ولا أبالي بأحد، كأنه الآن في حرب استباقية، يعني أنا بعت هذه الكتب والآن أقول وأؤكد بنفسي بأن بيع هذه الكتب يجوز، وقبل أن ينتقدني المنتقدون أقول بأنني لا أبالي بهم. وإلى المهزلة الثانية.
شيخنا العزيز، ما نصيحتكم في كيفية تعاملي مع تنظيم الصحافة الذي بان عواره واتضح حاله، وجزاكم الله خيرا؟
يا إخوان لا ما تبالغوش في تهولوش من الأمر، هذه تنظيم هذه نحية، لأنه هذه الصحافة وصف في الحقيقة وصف دقيق.
الأزهر على خلاف عادته ظهر منصفا في هذا المقطع، فقد أنكر على السائل توصيفه للصعافقة بأنهم تنظيم، لكن الإشكال أن الأزهر لا يعلم بأن هذا السائل هو ضحية لا أكثر ولا أقل، فقد أخذ هذا الحكم من شيوخه، فأحد شيوخ التفريق هو من وصف الصعافقة بالتنظيم. فهل يا ترى هذا الشيخ وهذا الرأس وقع في التهويل الذي ذكره الآن الأزهر أم لا؟ لنستمع إلى الأزهر وهو يصف الصعافقة بأنهم تنظيم.
هذا الآن مال هذا الجماعة هذا باب اللي راهم تنظيم، هذا جماعة الكاراتيه، كل بلاد عندها كرتون وكل بلاد راكم تشوفوا كاين جماعة خاصة بالستينات المسروقة.
هذا هو يا الأزهر، قد وقعت في التلون، وقد رحم الله مالك الذي وصف التلون في الدين بالداء العضال. نعم قد وقعت في هذا الداء العضال ووقع عليك، أسأل الله تعالى أن يخلصك منه. المهزلة التي تلي هذه المهزلة هي متعلقة بموضوع تسجيل المكالمات بغير إذن. الكل يعرف بأن الأزهر هو أول من سجل في هذه الفتنة، بعدما سجل مكالمة الأخ الفاضل مهدي البجائي وفقه الله. لكن بعدما مالت الكفة اكتوى الأزهر واكتوى معه باقي الشيوخ شيوخ التفريق، اكتووا جميعا بنار هذه الفعل المشينة، فسربت لهم تسجيلات وانتشرت في أصقاع المعمورة، فسربت لهم مكالمات وسجلوا بغير إذن منهم. فصار الأزهر بسبب هذه الفضائح ينكر هذا التسجيل، وبل يوجب على الناس أن ينكروا هذا الفعل المشين. لنستمع إلى كلامه، لكن المقصود من نقل هذه الصوتية هي نقطة مهمة أرجو أن يتفطن لها السامع قبل أن أعلق عليها.
أو ذاك المخادع الخائن الواقع في التجسس على المسلمين، يكلمك بالهاتف يسألك وهو يسجل وهو يعلم يقينا أن هذا العمل محرم وغير جائز لأنه سمع فتاوى العلماء في هذا الباب، أنا أعلم هذا، لكن رغم ذلك يسجل، هذا لمكره وخداعه للمسلمين. لكن هو في حقيقة أمره لا يخدع إلا نفسه، لأنه مثل ما قلت سيفضح، والله جل وعلا فضحهم جميعا. قد يعترض معترض ويقول فيه بعض من شبابكم يفعلون هذا، نحن براء من هذا، نحن براء من هذا، وما أذن لأحد منهم أن يفعل مثل هذا، ومن فعله لا يحمل وزره إلا هو. أبدا نقر على شيء نعتقد أنه مخالف للشرع، كيف نقر هؤلاء؟ أبدا، بل ونعتقد أن الواجب علينا الإنكار، وأنكرنا هذا ولله الحمد والمنة. وبعضهم سأل الشيخ في هذا لم يأذن له إلا استثناء في إطار ضيق،
استثناء في نطاق ضيق، هكذا أفتاهم الدكتور فركوس. نظهر بصوته يشهد سئل عن تسجيل الناس بغير إذن فمنع ذلك إلا في إطار ضيق، وما هو هذا الإطار؟ لا شك هو مثاله تسجيل مشايخ الإصلاح في مسائل ربما أنكروها بشدة، فيجوز لهؤلاء أن يسجلوا المشايخ استثناء من الأصل. فلظهر في نهاية كلامه هدم فلظهر في نهاية كلامه نسف كل ذلك الإنكار المزعوم، فقال نحن ننكر هذا وهذه خيانة وهذا محرم، وفي الأخير قال سئل الشيخ فمنع ذلك إلا في نطاق ضيق. ما هو هذا النطاق الضيق؟ أفدنا يا لزهر وأفد أتباعك حتى لا يقع مرة أخرى في هذا التسجيل المذموم. لخصت كل شيء في نهاية صوتيتك يا لزهر، فأنتم تجيزون لأتباعكم التسجيل لكن في نطاق ضيق، والله المستعان.
والمهزلة الأخيرة التي أختم بهذه الصوتية هي متعلقة بالقول العظيم الذي قاله وقاءه أحد شعراء التقديس عندما وصف وتكلم عن دكتور فركوس، فقال محمد، يقصد محمد علي فركوس، أحيا الناس، هكذا قالها بصريح العبارة. فانتقده ورد عليه الشيخ خالد فضيل حفظه الله وبين عواره برد قوي عظيم، لم يتحرك واحد منهم إلى الآن ليرد عليه، لكن أستدرك وأقول أن الأزهر إن براء وبين ورد هذه الشبهة التي أوردها الصعافقة بكلام علمي متين، لنستمع إلى شيء منه.
أحدهم استشكل قول القائل محمد أحيا الناس، يقصد محمد شيخنا الشيخ محمد علي فركوس، أحيا الناس، أحيا الناس بالعلم وبالسنة وبالدعوة إلى الخير. الله جل وعلا قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الدعوة من أصحابها ومن القائم عليها؟ أليس العلماء؟ قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت يحيون بكتاب الله الموتى.
هذه هي انتكاسة الطبائع للأسف الشديد، فالتعصب يفعل في أصحابه الأفاعيل. لزهر بعد استماعنا لهذه الصوتية كأنه لم يقرأ من قبل كتاب واحد من كتب التوحيد، ولم يتأمل في مسألة سد الذرائع لا سيما في أبواب الشرك. لزهر يقولها بصريح العبارة مؤيدا وموافقا على هذه العبارة المستشنعة القبيحة التي قاءها أحد شعراء التفريق، محمد أحيا الناس، هكذا بكل جرأة من غير حياء ولا وجل يقول بأن محمد وهو محمد علي فركوس أحيا الناس. ودليله في تصحيح هذه الجريمة هي آية من كتاب الله وحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأثر من أثار السلف. الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نظهر وكأنه يقرأ قرآنا آخر، كأنه يقرأ: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لفركوس إذا دعاكم لما يحييكم. يا لزهر، أجعلت شيخك ندا لله فتقول محمد أحيا الناس؟ أجعلته نظيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون دعوته مثل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الحياة في الاستجابة لدعوته لأنه معصوم، لأن الله تعالى قال عنه: وما ينطق عن الهوى. هل شيخك ينطق عن الهوى أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا، فإذا نسي شيئا ذكره ربه، وإذا أخطأ صوب خطأه ربه في وقت التشريع، في وقت نزول الوحي. فهل شيخك الآن في هذا الوقت المتأخر يصوب من السماء ويذكر من فوق سبع سماوات؟ كيف هذا محمد أحيا الناس؟ وهكذا بالتعميم، بهذا الإجمال القبيح، أحيا الناس جميعا. يا شيخ، الله أكبر الله أكبر، كلام قبيح جدا جدا. ثم ذكر حديثا آخر وهو قوله: مثل الذي يذكر ربه كمثل والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ألا يتأمل هذا الرجل فيما يقوله؟ مثل الذي يذكر فركوس، مثل الذي يذكر ربه، انتبه إلى ما تقول. لكن العجب، كل العجب في هؤلاء الأتباع الذين يستمعون مثل هذه الفواقر ولا يتحركون للأسف الشديد. وثالثة الأثاث أنه احتج بقول أحمد الذي ذكر أهل السنة وذكر أنهم يحيون بقول فركوس الموتى. يا أخي، أنت تقول وبلسانك تتكلم، راجع ما تقوله. يحيون بكتاب الله، هذا الكتاب العظيم، هذا حبل الله المتين الذي نزل فوق سبع سماوات. أتجعل هذا الكتاب العظيم في مرتبة واحدة مع كلام شيخك ودعوته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الفقرة تستحق لوحدها أن تسجل فيها الصوتيات وأن تكتب فيها السلاسل. فكيف تقولون مرابط لا شغل له ولا هم له إلا الكتابة في مشايخنا؟ هذا نظر يسير، وهذا جزء قليل جدا جدا من عشرات المهازل التي سجلت بأصواتكم. أسأل الله تعالى أن يقوي عزائمنا وأن يرزقنا الصبر والإخلاص في دمغ باطلكم وبيان فساد منهجكم، وأن يرزقنا جميعا الصبر والاحتساب، إنه ولي